أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية والعشرون للوجود والإمكان والامتناع. قال: وإذا حمل الوجود أو جعل رابطة تسكو مواد صلاة لأنفسها وجهات التعقل دال على وجاب الكمال وذاته هي الوجود والإمتاع والإمكان. أقول: الوجود قد يكون رابطة لنفسه كقولنا الموجود الإنسان موجود، وقد يكون رابطة بين الموضوع والمجهول كقولنا الإنسان يوجد احتمال. وعلى كلا القبيلين لا بد لهذه النسبة على نسبة المفهوم الموضوع من كيفية الإمكان والامتناع. ملخص الكلام في هذه المسألة أن للقضية جهة، أو كما في علم المنطق القضية تنقسم إلى الموجهة وغير الموجهة، والفرق بينهما أن القضية الموجهة لها جهة أو لها جهة، وغير الموجهة ليس لها جهة، تسمى القضية المطلقة. تارة يقال الإنسان حيوان، هذا المطلق، وأخرى يقال الإنسان بالضرورة، هذه القضية موجهة. فالقضية تنقسم إلى مطلقة والموجهة، والمراد من الموجهة أن نسبة المحمول إلى الموضوع مكيفة بكيفية خاصة في الواقع، وتلك الكيفية هي إما الوجود وإما الإمكان وإما الدوام وإما غيرها، كما في القضايا الموجهة. فلا بد من كون نسبة المحمول إلى الموضوع نظرا إلى الواقع من كيفية خاصة، ثم تلك الكيفية الواقعية تسمى مادة القديم لأنها جزء القديم، قضية مركبة من الموضوع ومن المحمول ومن الكيفية ونسبة وكيفية النسبة ومن النسبة وكيفية النسبة. وتلك الكيفية نظرا إلى ما يدل عليها من اللفظ في نفس القضية تسمى جهة القضية، قولنا الإنسان حيوان بالضرورة، بالضرورة هذا اللفظ يسمى جهة القضية، أو كل فلك متحرك بالدوام، بالدوام هذا اللفظ يسمى جهة القدير، أو كل كاتب متحرك أصابع دائما، هذا اللفظ دائما يسمى جهة القدير. فما هو الموجود في القضية من اللفظ الدال على الكيفية الواقعية يسمى جهة القدير، وما هو في الواقع يسمى مادة القديم. ثم يقول المصنف هكذا، يقول أن الوجود قد يكون محمولا ويقال الإنسان موجود، وقد يقع رابطة بين الموجود والمحمول، يقال الإنسان يوجد أن يكون حيوان، يوجد أن يكون حيوان. ففي الحقيقة الإنسان حيوان، ولكن يوجد هذا الوجود رابطة بين الموضوع والمحمول. ثم على خلاف تقديرين كما ذكرنا، ثالثا كيفية النسبة، ثالثا يكون بالوجود، وأخرى يكون بالامتنان، وثالثة يكون بالإمكان. فالنسبة المحمول إلى الموضوع مكيفة بهذه الكيفيات، وذكرنا هذه الكيفيات نزلا إلى الواقع تسمى مادة القدير، نزلا في باقي النفس تسمى جهة القدير. ثم قد تكون الجهة المادة الواقعية مطابقة لما هو في القدير، كما إذا قيل الإنسان يجب أن يكون حيوانا، يجب أن يكون حيوانا، يجب إشارة إلى جهة القدير، الوجوب والضرورة بمعنى واحد، أي ثبوت الحيوانية للإنسان إنما هو بالوجوب والضرورة. ففي الواقع الإنسان حيوان بالوجوب والضرورة، وفي لفظ القضية كذلك الإنسان يجب أن يكون حيوان، فالجهة الواقعية مطابقة لجهة اللفظية لما ذكر في اللفظ. فتبعا تكون القضية حينئذ سابقة، وقد تتغايران، جهة الواقعية مغايرة للجهة المذكورة في اللفظ، كالمثال المذكور في الكتاب الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، يمكن أن يكون حيوانا، جهة القضية والإمكان. ومادة القضية كيفية النسبة في الواقع إنما هو بالوجوب والضرورة، كون الإنسان حيوانا يكون أمرا ضروريا ليس أمرا ممكنا. ففي هذا المثال الثاني تكون جهة القضية مغايرة لمادة القضية، لأن الجهة هي الإمكان، والمادة بنفس الأمر الكيفية بنفس الأمرية هي الوجوب والضرورة. والحاصل الغرض من هذا الكلام أن للقضية للقضايا جهات، وهي الوجوب، أشهر هذه الجهات الوجوب والإمكان والامتناع، هناك جهات أخرى أيضا ولكن أشهر الجهات هذه الجهات الثلاث، الوجوب والامتناع والإمكان. وقد ذكرنا الفرق بين هذه الجهات الثلاثة، وقلنا معنى الواجب ما تقتضي ذاته الوجود ويستحيل عليه العدم، معنى الممتنع ما تقتضي ذاته العدم ويستحيل عليه الوجود، ذات الممكن ما لا يقتضي شيئا منهما، لا يقتضي الوجود ولا العدم، ما يستري فيه الأمران، هذا معنى الممكن. ثم يقول المثني كذلك في جانب العدم، فإذا كان المحمول أمرا وجوديا لا بد من الجهة، إذا كان أمرا عدميا أيضا لا بد من الرابع، مثل الإنسان معدوم تارة عدم يقع محمولا كقولنا الإنسان معدوم، وأخرى يقع رابطا، الإنسان يعلم أن يكون كاتبا مثلا، ليس كاتبا معناه ليس كاتبا، مثل الوجود. فالرابطة تارة هي الوجود وأخرى هي العدم، ولحاظ الرابطة مع الجهات القضية. إذا فرضنا جهات القضية، جهة القضية تارة تدل على وثاقة الوجود للموضوع مثلا، فيما إذا كان جهة القضية الوجود، وأخرى جهة القضية تدل على ضعف الوجود فيما إذا كانت الجهة والإنكار. وكذلك في جانب العدم، جهة القضية تدل على وثاقة العدم فيما إذا كان الجهة ممتنع الامتناع، وأخرى على ضعف هذه الرابطة فيما إذا كان الجهة الإنكار. فهنا الجهات ثلاثة: الوجوب والإنكار والامتناع. وقد ذكر جماعة لكل من هذه الجهات الثلاثة تعريفات، إلا أن هذه التعريفات تعريفات دورية مستلزمة للدور، فلا تكون هذه التعريفات تعريفات حقيقية. إذا كانت التعريفات تعريفات حقيقية وكانت مستلزمة للدور لكانت باطلة، فلا بد من الالتزام بأن هذه التعريفات تعريفات نفسية ليست تعريفات حقيقية. ويشير المسلف إلى هذه التعريفات ويقول أن جماعة من العلماء أخطأوا هؤلاء، حيث عرفوا الوجوب واجبة والممكنة والممتنعة، لأن هذه الأشياء معلومة للعقلاء لا تحتاج إلى اكتساب إلى تعريف. نعم قد يذكر في تعريف ألفاظها تعريف هذه الأمور تعريف لفظي، تعريف ألفاظها ما يكون شارحا لهذه الأمور، لا على أنه حق حقيقي، لا على أن التعريف حق حقيقي، بل تعريف لفظي. ومع ذلك فتعريفاتهم دورية. كيف دورية؟ لأنهم عرفوا الواجب بأنه الذي يستحيل عدمه أو الذي لا يمكن عدمه، فقد أخذ استحالة في تعريف الوجوب والإمكان في تعريف الوجوب، بعد قد أخذ الوجوب في تعريف الاستحالة وفي تعريف الإمكان. هذا معنى الدور. فتعريف معرفة الوجوب الواجب يتوقف على معرفة ما هو المستحيل، ومعرفة ما هو المستحيل يتوقف على معرفة الواجب. هذا دور سليم. أو معرفة الواجب يتوقف على معرفة الممكن والإمكان، ومعرفة الإمكان أيضا يتوقف على معرفة الواجب. هذا هو دور سليم. ولهذا يقول هكذا: ثم عرف المستحيل بأنه الذي لا يمكن وجوده أو الذي يجب عدمه، يجب عدمه. فأخذ في تعريف الوجوب الاستحالة وفي تعريف الاستحالة الوجوب. في تعريف المستحيل أخذ الوجوب أي يجب عدمه، وفي تعريف الوجوب يجب الاستحالة أي ما لا الذي يستحيل عدمه. ثم عرف الممكن بأنه الذي لا يجب وجوده ولا يجب عدمه، أو الذي لا يستحيل وجوده ولا عدمه. قد أخذ كل من الوجود والاستحالة في تعريف الممكن، وقد أخذ الممكن في تعريف كل من الوجود واجب والمستحيل مثلا. فهذه التعريفات بهذا الاعتبار تكون دورية، والتعريف إذا كان مستلزما للدور يكون باطلا، فهذه التعريفات تكون باطلة غاية الأمر إذا كانت تعارف حقيقية، وأما إذا كانت تعارف لفظية فلا يكون باطلا، لأن التعريف اللفظي لا يستلزم الدور، لأن التعريف اللفظي هو تبديل لفظ بلفظ من دون أن يلزم هنا دور أصلا وأبدا. هذا ملخص الكلام في تقسيم الجهات، جهة القضية، إلى هذه الأمور الثلاثة، بل أكثر من هذه الأمور الثلاثة تمام في علم المنزل. كم عدد القضايا المواجهة؟ كثير، يعني عدد القضايا المواجهة كثير كما في علم المنطق. قال وإذا حمل الوجود أو جعل رابطة تثبت مواد ثلاث في أنفسها. المراد من المواد الثلاث الوجود والإمكان والامتناع. والجهاد في التعقد دالة تلك الجهاد على وثاقة الرب كما في مورد الوجود والامتناع، وضعف الرب كما في مورد الإمكان. تلك الجهاد أو المواد الثلاث هي الوجود والامتناع والإمكان. أقول الوجود قد يكون محمولا بنفسه كقولنا الإنسان موجود، هنا وجود وقع محمولا للإنسان، وقد يكون الرابط بين الموضوع والمحمول كقولنا الإنسان يوجد حيوانا. ففي الحقيقة الإنسان حيوان، ولكن الوجود كلمة يوجد وقعت رابطة بين هذا الموضوع وهذا الموضوع. وعلى كلا التقديرين، أي سواء كان الوجود محمولا أو رابطة، لا بد لهذه النسبة، لا بد لنسبة شيء إلى شيء، نسبة المحمول فيهما أي في كلا القسمين إلى الموضوع، لا بد من كيفية في الواقع هي الوجود، تلك الكيفية الواقعية إما الوجود وإما الإمكان وإما الامتناع. وتلك الكيفية النفس الأمرية تسمى مادة، والجهة باعتبار الواقع تسمى مادة، باعتبار المذكور في نفس القضية تسمى جهة، هذا باعتباره. فإن إذا أخذنا الكيفية في نفس الأمر سميت مادة، لأن الكبير كيفية النفس الأمرية مادة القضية، لأن الموضوع مادة القضية والمحمول كذلك والنسبة كذلك، وهذا من كيفية تكون مادة القضية. وإن أخذناها عند العقل في نفس القضية وما تدل عليه العبارة سميت جهة القضية كالضرورة والإمكان في العبارة. وقد تتحدان، أي قد تتحد مادة القضية مع جهة القضية، كقولنا الإنسان يجب أن يكون حيوانا، سلوك الحيوانية للإنسان إنما هو بالوجود في نفس الأمر. وفي النفس أيضا ذكر الوجود، هذا يجب يدل على جهة كيفية القضية، على مادة القضية وهي كيفية النفس الأمر. ويكون هذا الوجوب، كلمة الوجوب تكون جهة القضية، فالمادة تتحد مع الجهة في هذه القضية، فالمادة ضرورية لأن كيفية نسبة الحيوانية إلى الإنسان إلى الإنسانية هي الوجوب. أما الجهة في المثال الثاني فالمادة ضرورية، ولكن في المثال الثاني قولنا الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، فالمادة ضرورية لأن كيفية النسبة الإنسانية إلى الحيوانية إلى الإنسانية هي بالوجوب. وأما الجهة يمكن أن يكون، هذا يمكن تدل على جهة القضية، وأما الجهة فهي ممكنة، وهذه الكيفيات تدل على وثاقة الرب وضعف الرب. فإن الوجوب يدل على وثاقة الرب في طرف الثبوت، والامتناع على وثاقته في طرف العدم، والإمكان على ضعف الرب في طرف الوجود والعدم. قال وكذلك العدم، أي إذا حمل العدم محمولا يسمى محمولا، أو يقع رابطة، قولنا الإنسان معدوم، هنا العدم وقع محمول، أو معدوم عنه الكتابة، هنا وقع العدم، كلمة عدم وقع رابطة بين الموضوع والمحمول، والموضوع في الحقيقة هو الإنسان، والمحمول في الحقيقة هو كتابة الإنسان. حدثت الجهات الثلاثة هنا أيضا عند التعقل، والمواد في نفس الأمر، المواد في نفس الأمر جهات الثلاثة، أي عدم شيء عن شيء إما بالوجود أو بالامتناع أو بالإمكان. قال والبحث في تعريفاتها كالوجود، أقول أن جماعة من العلماء أخذوا هؤلاء حيث عرفوا الواجب والممكن والممتنع لأن هذه الأشياء معلومة للعقلاء كما أن الوجود معلوم للعقلاء، لا تحتاج إلى اتصال أي إلى تعريف. نعم قد يذكر في تعريف ألفاظ هذه الأمور الثلاث كالوجود والابتلاء والإنسان ما يكون شارحا لها لهذه الأمور الثلاث، لا على أنه حد حقيقي. ما ذكر من التعريف ليس حد تعريفا بالحد الحقيقي بل تعريف لفظي، ومع ذلك فتعريفاتهم دورية. كيف دورية؟ لأنهم أضفوا الواجب بأنه الذي يستحيل عدمه أو الذي لا يمكن عدمه، ففي هذا التعريف الاستحالة قد أخذ في تعريف الواجب، والإمكان أيضا أخذ في تعريف الواجب. فالواجب معرفة الواجب يتوقف على معرفة الاستحالة والإمكان، لأن معرفة المعرف يتوقف على معرفة المعرف. ثم عرف المستحيل بأنه الذي لا يمكن وجوده أو الذي يجب عدمه. فالاستحالة قد أخذ في تعريف الواجب، والواجب قد أخذ في تعريف الاستحالة، وهذا هو الدور. معرفة الواجب يتوقف على معرفة المستحيل، ومعرفة المستحيل يتوقف على معرفة الواجب، هذا هو الدور. وكذلك معرفة الواجب يتوقف على معرفة الممكن، والممكن يتوقف على معرفة الواجب، هذا هو الدور. وكذلك معرفة المستحيل يتوقف على معرفة الممكن، ومعرفة الممكن يتوقف على معرفة المستحيل، هذا هو الدور. ثم عرف المستحيل بأنه الذي لا يمكن وجوده أو الذي يجب عدمه، ثم عرف الممكن بأنه الذي لا يجب وجوده ولا يجب عدمه، لا يجب عدمه أي مستحيل، أو الذي لا يستحيل وجوده ولا عدمه. فقد أخذوا كل واحد منها أي من هذه الجهات الثلاثة في تعريف الآخر، وهو دور ظاهر. منها المسألة الرابعة والعشرون في القسم إلى هذه الثلاثة، قال وقد تؤكد ذاتيا فتكون القسم حقيقيا لا يمكن اختلافها. الواجب والممتنع والممكن، كل واحد من الواجب والممتنع ينقسم الى قسمين، الواجب بالذات والواجب بالغير، والممتنع بالذات والممتنع. ما هو الفرق بين الواجب بالذات والواجب بالغير، وبين ما هو الممتنع بالذات والممتنع بالغير؟ بالذات والواجب بالغير الذي هو موجود في الغير، إما أن تكون ذاته تقتضي الوجود كالواجب، فوجوده إنما هو من ذاته لا من بسبب الغير، فتسمى فيسمى واجبا بالذات، هذا معنى الواجب بالذات كالواجب تعالى. وأما الواجب الغير هي عبارة عن الممكن الموجود بسبب العلم، الممكن بعد وجود العلم وجب بسبب العلم، بعد وجوده يكون واجبا. لماذا؟ للقاعدة المعروفة الشيء ما لم يجب لم يوجب، ما لم يجب لم يوجد. أولا الشيء لا بد أن يكون واجب الوجود ثم يوجد، الشيء ما لم يجب لم يوجد. الممكن ما لم يجب لم يوجد، أي ما لم توجد علته التامة لم يوجد، بعد وجود العلة التامة يصير واجب الوجود، بعد يكون موجودا، فهذا الموجود واجب ولكن بالغير أي بسبب العلم. وجوده إنما هو لأجل وجود الحج.
هذا هو معنى الواجب بالغير.
ثم الممتنع كذلك، الممتنع بالذات كالشريك الباطل، ما تقتضي ذاته العدم، لا يحتاج عدمه إلى الغير، ذاته تقتضي العدم، هذا هو الممتنع بالذات. والممتنع بالغير أي ما يكون عدمه لأجل الغير، لأجل عدم العلم، لأجل الغير أي لأجل انتفاء العلم، لأجل عدم العلم. إذا لم يكن، لم تكن علة الشيء موجود، فالشيء ممتنع الوجود، ولكن هذا الامتناع امتناع بالغير أي بسبب انتفاء العلم. هذا هو الفرق بين الامتناع بالذات والامتناع بالغير. الممكن قسم واحد، ليس الممكن على قسمين. الممكن دائما انما يكون ممكنا بالذات، ليس ممكنا بالغير، كما ياتي في كلام المصنف. ولهذا يقول المصنف قد تؤخذ ذاتيه فتكون القسمه حقيقيه لا يمكن انقلابها، اي الموجود الخارجي اما واجب بالذات واما واجب بالغير. الموجود الخارجي القسمه حقيقيه، بمعنى لا يمكن الجمع ولا يمكن الرفض. لا يمكن ان يكون، ان لا يكون الموجود الخارجي لا واجبا بالذات ولا واجبا بالغير، ولا يمكن ان يكون واجبا بالذات وواجبا بالغير، لا يمكن. المعنى الواجب بالذات أنه لا يحتاج إلى العلم، معنى الواجب للغير أنه يحتاج إلى العلم، فيلزم اجتماع النقلين، ما لا يحتاج إلى العلم وما يحتاج إلى العلم. فالقضية قضية حقيقية، فهذه القسمة قسمة حقيقية، قسمة الموجود إلى الواجب بالذات والواجب بالغير قسمة حقيقية. ولهذا يقول إذا أخذنا الوجوب والامتناع والإمكان على أنها ذاتية، لا بالنظر إلى غير، كانت المعقولات منقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة قسمة حقيقية، كما ذكرنا قسمة حقيقية تمنع الجمع والخلو، هذا معنى القسمة الحقيقية، منفصلة حقيقية ما حكم فيها بالتنافي النسبة في جانب الصدق وفي جانب الكذب. هنا الأمر كذلك، الشيء الخارجي إما واجب بالذات أو واجب بالغير أو ممكن بالذات بإضافة الإمكان أيضا، أو ممكن بالذات، إذ الممكن بالذات لا ينافي الواجب بالغير، الواجب بالغير هو الممكن بالذات. تمنع الجمع والخلو، وذلك لأن كل معقول على الإطلاق إما أن يكون واجب الوجود لذاته كالشريك الباري، أو ممتنع الوجود لذاته كالشريك الباري، واجب الوجود لذاته كالواجب تعالى، أو ممكن الوجود لذاته كسائر الممكنات، لا يخلو عن هذه الأمور الثلاثة، ولا يجتمع اثنان منها في واحد، لا يجتمع اثنان منها في واحد، لا يمكن أن يكون الموجود الواحد واجبا بالذات وواجبا بالغير مثلا، أو واجبا بالذات وممتنعا بالذات وممكنا بالذات، لا يمكن باستحالة أن يكون شيء واحد واجبا لذاته وممتنعا لذاته، أو واجبا لذاته وممكنا لذاته، أو ممتنعا لذاته وممكنا لذاته. فالقسمة حينئذ حقيقية، واعلم أن القسمة الحقيقية قد تكون للكل بفصول أو بلوازم تميزه وتفسره إلى الأقسام المندرجة تحته، وقد تكون بعوارض مفارقة، والقسمة الأولى لا يمكن انقلابها، ولا يصير أحد القسمين معروضا للمميز الآخر الذي به وقعت القسمة. القسمة
معنى القسمة هنا مفهوم كلي ينقسم إلى أقسام عديدة بإضافة قيود إليه. إذا أضيفت القيود إلى المفهوم الكلي توجد له الأقسام، ثم تلك القيود تارة فصول حقيقية وأخرى من عوارض الكل. إذا كانت تلك القيود فصول حقيقية، فصول منطقية، يستحيل انقلاب كل قسم إلى قسم آخر، يستحيل الانقلاب. وإذا كانت تلك القيود من العوارض يمكن انقلاب كل قسم إلى قسم آخر. هذا هو الفرق بين كون القيود هي الفصول الحقيقية وبين كون القيود هي العوارض المقصود. ومثال الأول كتقسيم الحيوان إلى النافخ والصامت، صامت فصل حقيقي والنافخ أيضا فصل حقيقي، فالحيوان ينقسم إلى هذين القسمين بسبب هذين القسمين، النافخ إما نافخ وإما صامت. ثم هنا الانقلاب مستحيل، أي يستحيل أن ينقلب النافخ إلى الصامت وينقلب الصامت إلى النافخ، هذا مستحيل. مستحيل أن يصبح الإنسان فرسا والفرس إنسان، هذا مستحيل. هذا في ما إذا كان التقسيم بالفصول، وما إذا كان التقسيم بالعوارض فيمكن أن يتقلب كل قسم إلى قسم آخر. ومثال ذلك كالجد، إما ساكن وإما متحرك، هذا الجد إما ساكن وإما متحرك. فالجسم المتحرك قد يصبح ساكنا، والجسم الساكن قد يصبح متحركا، لأن الجسم التغيير بالنسبة إلى الحركة والسكون، المتحرك قد يكون ساكن، الساكن أيضا قد يكون متحرك، كالسيارة والتيارة مثلا، الطيارة متحرك في الهواء، ولكن حينما وصلت إلى المقصد تصبح ساكنة في المطارات. فالجسم ينقسم بالعوارض إلى المتحرك وإلى الساكن، الساكن والمتحرك السكون والحركة من عوارض الجسم، من عوارض المفارقة. فربما يصبح الجسم المتحرك ساكنا والساكن متحرك، فيجوز الانقلاب في هذا الفرق، يجوز الانقلاب كل قسم إلى قسم آخر. ولهذا يقول قد تكون الأقسام قسمة حقيقية قد تكون للكل بفصول أو لوازم تميز كل قسم وتفصله إلى الأقسام المندرجة تحت ذلك الكلي، وقد تكون الأقسام تكون قسمة حقيقية بعوارض مفارقة، والقسمة الأولى أي ما يكون بالفصول لا يمكن انقلابها، ولا يصير أحد القسمين معروضا للمميز الآخر للقسم الآخر الذي به وقعت القسمة، كقولنا الحيوان إما ناطق أو صامت، فإن الحيوان بالناطق والصامت قد انقسم إلى تبعتين، ويستحيل انقلاب هذه القسمة، بمعنى أن الحيوان الذي هو ناطق يستحيل زوال النطق عنه وعروض الصمت له، وكذا الحيوان الذي هو الصامت يستحيل زوال الصمت عنه واتساق عروض النطق عليه مثلا أو له. وأما القسمة الثانية قسمة بالعوارض فيمكن انقلاب الأقسام، ويصير أحد القسمين معروضا للمميز الآخر الذي به وقعت القسمة، قولنا الحيوان إما متحرك أو الجسم إما متحرك أو ساكن، فإن كل واحد من القسمين المتحرك والساكن قد يتصف بعارض الآخر فينقلب المتحرك ساكنا وبالعكس والساكن متحرك. وقسمة المعقول بالوجوب الذاتي والامتناع الذاتي والإمكان الذاتي من قبيل القسم الأولى، أي مما لا يمكن انقلاب أحد الأقسام إلى قسم الآخر. الواجب بالذات لا ينقلب إلى ممكن بالذات أو ممتنع بالذات، والممكن بالذات لا ينقلب إلى واجب بالذات أو ممتنع بالذات. ولهذا يقول من القسم الأول باستحالة انقلاب الواجب لذاته ممتنعا لذاته أو ممكنا لذاته وكذا الباقية. وقد يؤخذ الأولان باعتبار الغير. الحمد لله.